لكن تبدأ من الآية الرابعة حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وفعال الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان فقد حدث عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهو نداء واحد من نداءات كثيرة تكررت في هذه السورة بالذات. ويبدو أن هذه السورة لأنها آخر سور القرآن نزولا فقد اجتازت على أولها من السور بكثرة النداءات التي تترتب فيها. ويكفي أن تعلموا أن في هذه السورة 25 نداء، منها 16 نداء موجهة للذين آمنوا بالله، وخمس نداءات موجهة لأهل الكتاب، والنداءان موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا آمنوا بها وعيسى بن الله سبحانه وتعالى مات الذين آمنوا في هذه السورة نداءات كثيرة، وفي كل مرة من مرات هذا النداء بين لهم ربنا بين فرائضه وبين ما يريده من الذين آمنوا وبين ما ينهى عنه الذين آمنوا. وفي أول السورة: وأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أوديهم فكف أوديهم عنكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أوديكم ورماحكم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم تشركم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. نداءات كثيرة موجهة إلى الذين آمنوا، فيها أمر الله وفيها نهي الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم تسؤكم. كذلك وجهت نداءات إلى أهل الكتاب، وأهل الكتاب في ذلك الزمان وبعد ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان قد تعدوا حدود ما أنزل الله على رسوله، غلوا في دينهم حتى أخرجوا الدين عن أصالته السماوية إلى مفيد من الخرافات والضلالات والشبع والأوهام. فقال لهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نار وكتاب مبين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. مجاهد أيضا وجاء إلى الذين أوتوا الكتاب فيها نهي لهم عن المغالاة في الدين والمبالغة في الصالحين والأنبياء والمرسلين، لأن هذه المغالاة هي سبب خروج الناس عن الدين. كذلك وجه الله النداء إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار. ثم في آخر السورة نجد إلى أبي أول أمر وجه إلى عيسى وهو تذكير له بنعم الله عليه وعلى أمه، والنداء الثاني موجه إلى عيسى أيضا يسأله ربه وهو أعلم به: هل قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أما في النداء الأول فيقول ربنا: إن قال الله يا عيسى ابن مريم انكرني نفي عليك وعلى والدتك. وأما في النداء الثاني فإنه يقول: وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ونلاحظ ان استعراض هذه النداءات التي بلغت 25 نلاحظ ان منها نداءات اختصت بامور خطيره: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين تتخذ اليهود والنصارى اولياء. وهذه النداءات قد ارتبطت بامور ربما ظنها بعض الناس انها امور صغيره كالامور المتعلقه بالصوم او الامور المتعلقه بالذبائح. انه ليس في دين الله امر عظيم وليس في دين الله امر صغير، وانما كل امور الله عظيمه وكل امور الله هامه وكل أمور الله ينبغي أن تؤخذ بقوة وأن يعمل بها بقوة. كل أمور الله نداءات سورة المائدة هي آخر النداءات في القرآن وهي آخر ما قيل في القرآن للناس سواء أكانوا مؤمنين أو من أهل الكتاب أو كانوا أنبياء. الآية الرابعة من سورة المائدة وهو امتداد لهذه النداءات نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا فيها عن الصيد، عن الصيد والذبائح. أما الآية الخامسة فيحدثنا عن طعام أهل الكتاب ومساح الكتابيات. وفي الآية السادسة يحدثنا ربنا عن الوضوء والتيمم. نجد أن الانتقالات سريعة من موضوع إلى موضوع لكنها كما قلت لكم صورة نهائية تحمل أمر الله النهائي إلى الناس، وتجمع ما يدور في قلب الناس من تساؤلات، أسئلة وجهت حقيقة وأسئلة تدور في النفوس. أما الأسئلة التي دارت حقيقة وسألوا عنها وترددت على ألسنتهم فذلك سؤال سأله عدي بن حاتم الطائي وزيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير. السؤال هو عن الكلاب المعلمة التي يعلمونها السيف ويطلقونها لتأتي بالسيف، وهذا أسلوب معروف، فالكلاب أسلوب من أساليب السيف، تعلم الكلاب كيف تصيد، وكذلك الكهف وكذلك البازي وكذلك الصقر وكذلك الشاهين، وهي أساليب من أساليب السيف، وكذلك الرماح. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم، فالله بين لنا أن الرماح أيضا من أدوات الصيد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه النهي عن اقتناء الكلاب، وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم على النسور على الذين يقتنون الكلاب، وقد كانت عادة أهل البدو من النساء بالذات أن كل امرأة تسير وفي وجهها كلب كنساء هذا الزمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسله ليقتلوا تلك الكلاب، الكلاب التي تبرع النساء في أيديهن ويمشي بها، وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلاب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوها في المدينة أيضا. لما علم علي بن حاتم الطائي هذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الكلاب، أكل من الكلاب سقا؟ إننا نستعمل الكلاب أحيانا للحراسة وحراسة النافرة، وأحيانا نستعملها للصيد، فما حكم الصيد الذي تصيده الكلاب وأنت قد أمرت بقتل الكلاب؟ وهنا يجيب الله وتولى الله سبحانه وتعالى الإجابة عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. ثم يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن صيد الكلاب فيقول: وما علمتم من الجوارح، سواء أكانت هذه الجوارح كلاب أو قعود أو صقور أو أي شيء من الطيور أو الحيوانات المعلمة، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. والأمر لا يترك هكذا لرغبة الناس ولا لهوى الناس، وإنما يحل صيد الكلاب والبزاة والصقور والشواهين بشروط بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حينما قال له: إذا أرسلت قلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليه. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شيء من التأمل، فيشترط في الكلب الذي ترسله للصيد أن يكون أساسا معلما، وتعليم الكلب أنك إذا أرسلته أرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا ناديته أقبل، فهذا هو الكلب المعلم. تطلق الكلب على كلب معين فيمتلك به، ثم تناديه وتقول له قف أو تعالى أو أقبل، وأي أسلوب علمته للكلب فيقبل. إذا كان الكلب معلما بهذا الأسلوب حل صيده، أما إذا لم يكن الكلب معلما فلا يحل صيده، ولا يحل صيد كلب غير معلم. لو كلب معلم ترسله بشروط. اولا تذكر اسم الله عند اطلاقه، انما تطلق كلبك المعلم تذكر اسم الله عليه، تسمي الله وتطلق كلبك. ثم يستمر الكلب يجاهد الصيد حتى يصبر عليه. اذا وصلت الى الصيد فوجدت الكلب قد اكل منه فانه يحرم عليك ان تاكل من الصيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه انما امسك على نفسه ولم يمسك عليه. وايضا يثبت بهذا ان الكلب غير معلم، لانه لو كان معلما فانه لا ياكل من الصيد، وانما يمسكه حتى يجيء صاحبه وياخذه. لكن اذا اكل منه فانه يكون قد امسك على نفسه لا على صاحبه، وحينئذ فلا يحل اكله. يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وهذا التعليم يثبت وزنه يثبت الله سبحانه وتعالى انه من الممكن تعليم الحيوانات الجارحه والطيور الجارحه، لان هذا امر ممكن. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. اما اذا اكل الكلب من الصيد فانه لم يمسك عليك وانما امسك على نفسك، وهو ليس بكلب معلم، وانما هو كلب جاهل لم يتعلم الصيد بعد، وحينئذ لا يحل لك ان تاكل من صيد كلب غير معلم. فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. الناظرون في هذه الايه والذين يجدون اهتمام القران الكريم بهذا الموضوع الذي يظنونه بلغه العصر موضوعا ثانويا او موضوعا ليس من الاصول العامه، الذين يجدون القران الكريم قد اهتم بمثل هذا الموضوع، عليهم ان يعلموا ان الله قد اتاهم كتابا وعى بين دفتين كل ما يصلح الانسان في دنياه وفي اخرته، وان هذا الكتاب وهو القران الكريم قد اهتم بكل مكاكن الانسان كنا وكنات صغيرة وهينة. إن اهتمام القرآن الكريم بهذا الموضوع وهو موضوع الصيد والذبائح، ثم إن تفصيلات هذا الموضوع كما جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاءت في كتب الأئمة الفقهاء أمر خطير وأمر كبير، استوعبت مئات أو ألوف الطبقات في موضوع الصيد والذبائح فقط، وكيف نصيب الانسان وادوات الصيد وحكم كل اداه، كل هذا جاءت في احاديث كثيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت في ايات كثيره في القران الكريم، وجاءت في قواعد اصوليه عن ائمه السلف رضوان الله عليهم، وجاءت فيه تفريعات في كتب القرون مشروحه ومعروفه. هذا هو الاسلام في ابسط الامور، فما ذلك باعظم الامور وهو توحيد الله سبحانه. ان القران الكريم قد اهتم بكل امر يصلح الانسان في دنياه وفي اخرته، بحيث اننا نستطيع ان نقول ان امر الهدايه في الدنيا والاخره موجود في القران الكريم. لأن المسلم ليس بمحتاج إلى شيء أجمل مما في كتاب الله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهداية التي ليس بعدها هداية وليس فوقها هداية. أما الآية الخامسة من السياق فإن ربنا سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن موضوع آخر، اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين هو متخذي أقدام، ولم يكفر بالإيمان فقد حبط عمله جاءت الآخرة من الخاسرين. كلمة اليوم تتكرر للمرة الثالثة، فكما رأينا في سياق الدروس الماضية أن ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثالثة من سورة المائدة كرر لفظ اليوم مرتين، مرة بمناسبة يأس الذين كفروا من الإسلام لأنهم لا يمكن أن يغلبوا هذه الشريعة، ولا يمكن أن يلوثوا هذه العقيدة، ولا يمكن أن يقدروا على القيام الإسلامي، حيث قال ربنا اليوم يأس الذين كفروا من دينهم فلا تقتلهم واحشرهم. أما المرة الثانية فإنها جاءت بمناسبة تمام الدين، حيث قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه إشارة إلى أن كل زيادة في الدين إنما هي ابتداع مردود على صاحبه، لأن المسلمين قد كفوا أن يضيفوا إلى دينهم جديدا أو أن يحتاجوا إلى كتب أخرى تضاف إلى الدين لتتمم فيه نقصا أو تزيد فيه رسما قد ذكر. فإن الثابت في القرآن والسنة وما جاء في القرآن والسنة ثابت في عبادة الله سبحانه وفي ميراث الجنة، وأن من أراد أن يعبد الله عبادة حقة فليعبده ما جاء في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يرث الجنة فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى ويلتزم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيادة عن هذا باطلة، أيا كان مصدر هذه الزيادة، رجلا طيبا، رجلا صالحا، رجلا عالما، إماما، مسيها، خطيبا، مبجلا، وجيها في الناس، فإن كل هذا لا يعطي الإنسان مركز يستطيع به أن يزيد في دينه. لا تدل أن هناك في دين الله إمامة معينة، بمعنى ان هذا الامام سواء اكان اكبر ام اصغر يستطيع ان يضيف الى دين الله جديدا او يستطيع ان يخذف لدين الله شيئا، فان هذا الحق ليس لاحد من الناس كائنا ما كان وبالغا ما بلغ، سواء اكانوا ائمه يحكم بهم ويبذلهم ام لم يكونوا كذلك، فكل هؤلاء ائمه حتى الأئمة الكبار أمثال أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم وهم كثير، كل هؤلاء لا نحترمهم من أجل أنفسهم وإنما نحترمهم بقدر اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر أخذهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر التزامهم لما جاء ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم رضوان الله عليهم علمونا هذا وطالبونا بهذا وقالوا لنا في صراحه ووضوح لعن الله الانسان الاعمل بمذاهبنا ولا يعرف ادلتنا، اعرضوا كلامنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فإن وافقهما فهو لنا وإلا تضربوا به عرض الحائط، كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فتوى إلا لرسول الله ولا إمام إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير كله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشر كله فيما لم ينقل عن رسول الله ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لم نؤمن به ولم نتبعه الا لان الله زكاه واختاره، فالله زكى رجلا واحدا فقط لم يزك الف رجل كلما هو واحد، والله لم يطالبنا باتباع الف رجل وانما طالبنا باتباع واحد، وهذا الواحد الذي زكاه الله، وهذا الواحد الذي اختاره الله، وهذا الواحد الذي اصطفاه الله وامر بطاعته واعتبر طاعته طاعه لله هو محمد صلى الله عليه وسلم. اذا نحن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لا لقرابه تربطنا به ولا لجنسيه تربطنا به
ولا الارض تربطنا به. ارضنا بعيدة عن ارضه. انسابنا بعيدة عن نسله. ليس بيننا وبينه قرابة معينة. نحن من امة وهو من امة. ومع ذلك فاننا منتظرون التزام دنيا واخره ان نتبعه صلى الله عليه وسلم وان نسير حيثما سار وان نقف حيثما وقف وان نسكت حيثما سكت وان نتكلم اذا تكلم وان نعمل اذا عمل وان نصلي كما صلى وان نتوضا كما توضا وان نزكي كما زكى وان نحج كما حج وان ناخذ عنه مناسكنا بل ان نعامل مجتمعنا بالاسلوب الذي تعامل به. كل واحد يعامل زوجته بالاسلوب الذي عامل به زوجته في الامور الظاهره وفي الامور الباطنه ايضا. بل اننا اذا دخلنا الخلاء نتعلم من عنده صلى الله عليه وسلم. اذا فكل كبيره في الدين وكل كبيره توصل الى الله سبحانه تعلمناها عنه صلى الله عليه وسلم ونفعنا الله بعلومه صلى الله عليه وسلم. اما المره الثالثه فقد جاءت في الآية الخامسة من سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات. ليس معنى هذا أنه قبل ذلك كانت الطيبات محرمة ولكن هذه آية الختام هذه كلمة الختام. فلذلك كررها مرتين كررها في الآية الرابعة وفي الآية الخامسة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات. فأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن هذه الطيوب التي تصاب طيبة لأنها ليست بخبيثة ولذلك أحلها الله لنا. وأن طعام أهل الكتاب وذبائح أهل الكتاب طيبة وحلال لنا وليست من الخبائث وإلا لحرمها الله كما حرم ذبائح الكفرة من المجوس والمشركين. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اقول قولي هذا واتقي الله. اليوم احل لكم الطيبات هذه كلمة الفتح الكلمة النهائية في التسمية. كل طيب حلال والاصل في الاشياء كلها انها طيبة إلا ما قال الدليل على حده. والأشياء الخبيثة محددة إلا أجد فيما أوحي إلي محرم على سائر يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أو فسقا إلا لغير الله يسقى. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإذا سكت في طعام الذين أوتوا الكتاب فسلوا الله وكل. والمقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم. ذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمقصود بالمرأة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حلال أن يتزوج بهن المسلم ويحرم على أهل الكتاب أن يتزوجوا مثله. يحرم على الكتاب أن يتزوج بمسلم ويحل للمسلم أن يتزوج بكتابية. فهذه القضية تثير سؤالين. السؤال الأول قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ألا تعتبر هذه الآية ناسخة لشيء؟ نقول إن الآيات التي نحن بصددها من سورة المائدة وهي آخر ما نزل فهذه الآيات من آخر ما نزل. وقد صح عن كثير من علماء السلف أنه ليس في سورة المائدة ناسخ ولا منسوخ. كثير من علماء السلف قالوا إن سورة المائدة كل آياتها محكمة لم ينسخها شيء لأنها من آخر ما نزل في القرآن الكريم.
هذا هو السؤال الاول. اما السؤال الثاني فهو لماذا بالنسبة للطعام قال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا بالنسبة للطعام. يحل لنا ان ناكل ذبائح اهل الكتاب ويحل لاهل الكتاب ان ياكلوا ذبائح حل. لكن بالنسبة للجواب لم يقل هذه المبادرة. نعم مبادرة زي الطعام لا. وانما قال والمحصنات من النساء. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. لا مبادرة هذا الطعام. يحل للمسلم ان يتجول اي كتابية. ويحرم على الكتاب ان يمنع الكتاب من التجول بما اطلاقا. لماذا؟ واضح جدا. اما المفترس لا بد ان يكون اعلى حالا من الفراش. فاذا كانت المرأة مسلمة فانها ستكون اعلى واعز. فكيف يمكن للانسان الملوث ان يفترس امرأة مسلمة موحدة وكيف يمكن ان يكون الفراش اغلى من المفترس؟ هذه واحدة. وهناك مسألة نفسية اخرى. هذه المسألة النفسية لها أهميتها. أما المرأة الكتابية إذا كانت في بيت مسلم ثم ذكرت شيئا عن موسى أو عن عيسى فإنها تقول المسلم يحترم موسى ويحترم عيسى. أما إذا كانت المرأة المسلمة في بيت يهودي أو مسيحي ثم ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم فإنها لن زيادة إلا بالمقت والرفض واللعن، لأن القوم يبغضون محمدا ولأن القوم يبغضون دين محمد ويكذبونه. أما المسلمون فهم يصدقون بموسى ويصدقون بعيسى ويعتبرون من أنفس دينه الإيمان بموسى والإيمان بعيسى، لأن هذا كان الجواب من الكتابيات جائزا وبالعكس غير جائز. فلا يصح لمسيحي او يهودي ان يتزوج بمسلمه. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم للمحصنات من المؤمنات للمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. والحديث بقيه بعد الصلاه. قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هنا بين ان طعام المسلمين مباح لاهل الكتاب كقوله تعالى وطعامكم حل لهم. قد يتصور بنا بعض الناس ان في هذا مخاطبة لأهل الكتاب بالفروع، وهذه قضية هامة ينبغي ان نأخذ بالنا منها. ان الله سبحانه وتعالى لا يخاطب أهل الكتاب بالفروع وإنما يخاطبهم فقط بالتوحيد وبالنبوة. فإذا أقروا بهذا فإنهم يخاطبون بالفروع. لكننا نلاحظ هنا أن ربنا قال وطعامكم حل لهم، فكأن ربنا في هذه الآية بين أن طعامنا حلال لأهل الكتاب، فكأنه يقول لأهل الكتاب طعام المسلمين حلال لكم، فكأنهم في انتظار أن يقول الله لهم هذا حلال وهذا حرام، وهم لم ينتظروا من الله أبدا أن يقول لهم هذا حلال وهذا حرام. فما معنى هذا؟ معناه أن الحل هنا بمعنى الإباحة. فهو لا يحظر على المسلمين أن لا يمنع المسلمين من تقديم طعامهم وذبائحهم إلى أهل الكتاب. فالذبائح مطروحة يأخذها أهل الكتاب أو يأخذها غيرهم. كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الأكل من الذبائح غير الزواج، وأن الزواج مسألة أخرى، وأنه لا ينبغي أن تقاس مسألة الزواج على مسألة الطعام. ولذلك بين بعدها مباشرة أن والمحصنات من النساء يعني وأحل لكم العفائف العفيفات من النساء، والمحصنات من النساء، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وقد حدد الذين أوتوا الكتاب على أرجح الأقوال باليهود والنصارى، فهؤلاء هم الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب داخلون في المشركين، فهم مشركون أيضا، بدليل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فهم مشركون. لكن الله سبحانه وتعالى خصص هذا النوع من المشركين بحلم ذبيحتهم وجواز التزود منهم فقط. هذا هو الفرق، اننا ناكل ذبائحهم ولا ناكل ذبائح المشركين والكافرين، ونتزود منهم ولا نتزود من الكافرين. فهذا هو الفرق بين الكتابيين وبين الكافرين. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، واشترط الله سبحانه وتعالى لكون المحصنات من اهل الكتاب حلال بشرطين. الشرط الاول: اذا اتيتموهن اجورهن فلا بد ان يكون لها مهر صداق، لانه لا يحل التزود بدون صداق سواء كانت من المؤمنات او من اهل الكتاب، فلا بد من الصداق. اذا اتيتموهن اجورهن، هذا هو الشرط الاول. اما الشرط الثاني فهو: محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، يعني يكون زواجك للاحصان، تكون رغبتك في الزواج ان تحصن نفسك. وهناك شيئان حذر الله منهما: غير مسافحين ولا متخذي اخدان. غير مسافحين ولا متخذي اخدان، السفاح اللي هي الزنا، والاخدان الزنا السري، السفاح الزنا العلني، والاخدان الزنا السري. كان الله سبحانه وتعالى حرم الزنا بنوعين: البغاء العلني والبغاء السري. فلا يحل للإنسان أن يأتي لا البغاء العلني ولا البغاء السري، لأن كثيرا من الدول الآن تختلف حول البغاء الزنا، هل يجعله علنيا أم سريا. البغاء السري له أخطاره، هكذا قال: البغاء السري يعني الزنا السري ممكن يكون فيه تلوث نقل أمراض، انما البغاء العلني بيكون فيه جواب صحي وطبي، وبيكون فيه تفتيش بحيث تصبح المرأة نظيفة ما تنقلش الأمراض. فقال البعض: نريد البغاء علنيا حتى تضمن الدولة أن يتم البغاء بأسلوب صحي وطبي. فقال البعض: إن البغاء العلني يشيع البغاء، ولذلك نريده سريا. لا البغاء العلني ولا البغاء السري، كله معنى وكله نقص وكله مرفوض. ولذلك قال: محصنين غير مسافحين، يعني ترغبون بهذا الزواج الاحصان والسفاح ولا متخذي اخدان لان ترتكب الجريمه سريا. ان ربنا سبحانه وتعالى اباح النكاح من اهل الكتاب، لكن بعض السلف وبعض الصحابه رضوان الله عليهم اعتبر ذلك في الضروره فقط. اما اذا لم تكن ضروره
فإنه لا يحسن الزواج بالكتابيات. كذلك يعتبر شيئا آخر وهو قوة إيمان الزوج. قوة إيمان الزوج لأن يكون قوي الإيمان فاهما لدينه، وأن تكون الدولة المسلمة قوية ليست كأسلوبنا الذي نعيش فيه. فلقد ثبت أن كثير من الزيجات التي تمت من أهل الكتاب وبخاصة أيام أن كانت الدولة الإسلامية مغلوبة ترتب على هذه الزيجات أنهن كن جواسيس ضد الدولة الإسلامية، ولذلك لا يحصل الزواج من الكتابيات إلا إذا كانت الدولة الإسلامية قوية، وإذا كان الأزواج أقوياء في دينهم وكانوا فاهمين لدينهم. أما الجهل بالإسلام وإتباع الجهل بالإسلام فهؤلاء يسيئون إلى أنفسهم وإلى دينهم إذا تزوجوا من أهل الكتاب وبخاصة الأجنبيات وأعداء البلاد. محسنين غير متافحين ولا متخذي أقدام، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لأنه ربما تصور البعض يرد على قضية التكار لماذا أحل لنا الله التزوج من الكتابيات؟ هل حينما رضي الله لنا التزوج من اليهوديات والتزوج من النصرانيات هل يعتبر هذا من الله سبحانه إقرارا لدين اليهود وإقرارا لدين النصارى؟ لقد تكلم بعض النساء من أهل الكتاب لهذا، إن الله لم يحلنا لكم إلا لعلمه أن ديننا حق. فقال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الكره في تحليل نساء أهل الكتاب ليس لأن ديننا الحق، فقال فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. لا المكتوب بالإيمان لم يقل من يكفر بالله ولا ومن يكفر برسول الله، ولكنه قال ومن يكفر بالإيمان. لا المكتوب بالإيمان هنا التوحيد، ومن يكفر بالتوحيد فقد حبط عمله. فاليهوديات كافرات بالتوحيد يقولن إن العزير ابن الله، والنصرانيات كافرات بالتوحيد يقولن بدنية المسيح لله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لا عمل له ولا قيمة لعمله مهما تصدق ومهما دعا ومهما فعل من أمور يتصورها أنها خير فكلها غير مقبولة. فمن يكفر بالإيمان وسمى الله التوحيد إيمانا لأنه هو الإيمان كله، ولا إيمان لمن لا توحيد له. فمن لم يقر التوحيد لا يقبل منه إيمان على الإطلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، سيكون خاسرا الذي يأتي يوم القيامة بلا إيمان يعني بلا توحيد. لأن التوحيد أيها الإخوة هو أساس سعادة الدنيا وهو أساس سعادة الآخرة. ولهذا فإننا نحرص دائما في جميع الدروس التي تلقى هنا وفي جميع الخطب التي تلقى هنا نحرص دائما على التركيز على التوحيد وشرحه على الناس، لعلمنا أن التوحيد هو الإسلام كله ولا إسلام بدون توحيد. لأننا حينما قرأنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره عرفنا أن الطلب الوحيد الذي يطلبه القرآن من الناس هو التوحيد. فالقرآن من أوله إلى آخره من أول سورة وحتى آخر سورة إنما هو طلب للتوحيد ومطالبة بالتوحيد. وشرائع القرآن من أولها إلى آخرها في خدمة التوحيد وتدعيم للتوحيد. فالصلاة من أجل التوحيد، والصيام من أجل التوحيد، والزكاة من أجل التوحيد، وكل أفعال الخير من أجل التوحيد. ولا يقبل الله عملا من غير موحد. فالتوحيد هو الاساس الذي اذا استقر في القلب كانت كل الاعمال ناجحه. اما اذا فسد التوحيد فان الاعمال كلها تفسد مهما كثرت ومهما عظمت. ولذلك وجدنا انه من الضروري ومن الهام للدعوه ان نعنى بالتوحيد وان نهتم بالتوحيد وان نضرب التوحيد. وينبغي على الجميع ان يعلموا ان التوحيد ليس مجرد كلمه تقال وانما هو علم كبير بل هو اعظم العلوم. ولهذا العلم اركانه ولهذا العلم ابوابه ولهذا العلم نواقضه. فاذا فقه الناس هذا العلم فهم لغيره افقه واذا جهل الناس هذا العلم فهم لغيره اجهل. واذا استقام هذا العلم في الناس فقها وعملا وعلما كانوا رجالا اصحاء قادرين على العمل وكانوا مسلمين بحق. اما اذا لم يقرروا التوحيد في نفوسهم وفي اعمالهم فان حياتهم تعتبر خاسره وان اخرتهم تعتبر خاسره. ولا يمكن ان نطلق على رجل انه مسلم الا اذا قرر التوحيد وامن بالتوحيد. ولذلك فان وصيتي لكم وهي وصيه الانبياء جميعا ودعوه الانبياء جميعا ان تتعلموا التوحيد وان تدركوا التوحيد وان لا يعلو في امومكم كلها الا كلمه الاخلاص كلمه التوحيد وكلمه التقوى. فتكون هي الحكم في كلامكم وتكون هي الحكم في اقوالكم واعمالكم وسلوككم في دنياكم كلها. فاذا استقامت اموركم في الدنيا على التوحيد فان الله سبحانه وتعالى يقيم اموركم في الاخره على التوحيد. ومن مر في الدنيا على الصراط المستقيم وهو التوحيد فانه يذكر عليه في الاخره ان يمر على الصراط المستقيم المؤدي الى الجنه. ومن هداه الله الى كلمه التوحيد في الدنيا هداه الله الى الجنه في الاخره. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان افكر به وانسى.